بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الكلام في المقام الثاني، وهو كفاية الامتثال الإجمالي مع التمكن من الامتثال التفصيلي، يعني مع التمكن من تحصيل العلم بالتفصيل ومعرفة الحكم الشرعي بتفاصيله بشروطه معتبرة وغيرها، الإنسان يؤدي جميع الاحتمالات. فهل يكتفى بهذا الامتثال الإجمالي؟ طبعا إذا صادف الواقع، الامتثال الإجمالي يكون مصادف للواقع، يعني بتعبير الآخر يحتاط ويأتي بجميع المحتملات مع التمكن من معرفة الحكم التفصيلي. خب، في صورة عدم التمكن من الامتثال التفصيلي وعدم إمكان تحصيل الامتثال التفصيلي، خب بلا شك أن الامتثال الإجمالي يكون كافيا، وهذا ما يحكم به العقل ويحكم به الشرع، ولا فرق في ذلك بين التوصليات والتعبديات، أو بين الشبهات الحكمية والشبهات الموضوعية، أو بين الشبهة البدوية والعلم الإجمالي. يحتمل يعني في حالات عدم التمكن من تحصيل العلم التفصيلي، فلا شك أن الامتثال الإجمالي والاحتياط في مثل هذا الموارد يكون كافيا. لكن الكلام بينهم جرى في كفاية الامتثال الإجمالي مع إمكانية العلم بالتفاصيل، إمكانية الباحث، إمكانية العلم بالتفصيل، ومع ذلك يمتثل أو يحتاط المكلف في هذا العمل. يقول هذا ينقسم إلى قسمين، تارة يكون في التوصليات وتارة يكون في التعبديات. تارة في الأمور التوصلية التي لا تحتاج إلى قصد قربة، وإنما مجرد إتيان العمل في الخارج وتحقق هذا العمل في الخارج. فيقول في التوصليات أيضا لا إشكال في كفاية الامتثال الإجمالي. لماذا؟ لأن الغرض، غرض المولى، هو حصول المأمور به في الخارج كيفما اتفق وبأي صورة تحقق، ليس له خصوصية معينة. فالإتيان بجميع الاحتمالات وبجميع المحتملات يحقق ذلك. غرض المولى أن هذا الأمر يحصل في الخارج، أن هذا الثوب ينغسل، ثوب فيه نجاسة يجب تطهيره، هذه الطهارة تتحقق، وجدت مثلا شككت أن هناك ماءين أو أحدهما مطلق والآخر مضاف، فأغسله بكليهما، فحيث تحقق هذا التطهير في الخارج، وهذا هو المطلوب. المطلوب تحقق هذا المأمور بالخارج وحصوله، وما أنه قد حصل فهذا انتهى. وهذا حينئذ هذا يشمل جميع الإشكالات أو الشبهات التي تكون في موارد الأمور التوصلية، سواء كانت في الأحكام الوضعية، الطهارة، النجاسة وغيرها، أو كانت في العقود والإيقاعات أيضا كذلك. يعني كان في الأمور الوضعية كالأحكام الطهارة والنجاسة، أو كانت في العقود والإيقاعات، في ما يجيه الإنسان من عقود أو يجيه من إيقاع، كمثل الحرية، الطلاق أو ما شابه ذلك. عنده يريد أن يطلق لكنه يشك أن أي صيغة هي التي تكون محرزة ومحققة للطلاق، أنت طالق، هي طالق، أو يريد أن يعقد، أي صيغة يتحقق بها العقد، زوجتك، أنكحتك، متعتك متعة دائمة، ما شابه ذلك، فإن هذه كلها تكون محققة لما هو المطلوب، وهو أن الفعل والأمر قد تحقق في الخارج ولا إشكال في البين. بهذا المطلب أنه الاحتياط في التوصليات يكتفى به حتى مع التمكن في تحصيل العلم التفصيلي وفي الحصول على العلم التفصيلي. هنا الإشكال الذي ورد هو ما ذكره الشيخ الأعظم رحمة الله عليه في العقود والإيقاعات، وقال أنه في العقود والإيقاعات لا شك أن الجزم مطلوب، أن الجزم في العقود والإيقاعات مطلوب وأمر هو شرط والكل متفق عليه. فحينئذ أي ترديد يكون في نية هذا العاقد ولا يحقق الجزم فإنه يبطل العقد. العقد أو الإيقاع يجب أن يكون هناك جزم وقاطعية في تحققه. وبناء على ذلك قالوا بأنه لا يجوز تعليق العقد على شيء. بعتك إن كان كذا، أنت طالق إن كان كذا، هذا التعليق يبطله. لماذا يبطله؟ لأن الجزم في العقود شرط. ففي أي مورد لا نجد هناك جزم ولا نجد هناك قاطعية في تلك إرادة، في إرادة العاقد، فإن العقد يكون باطلا. في محل كلامنا أيضا كذلك، أنت أيها المتكلم أيها العاقد، أنت تأتي تريد أن تحقق الزواج، وأنت مردد أن صيغة الزواج تتحقق بالصيغة الأولى، عقد الزواج يتحقق بالصيغة الأولى أم يتحقق بالصيغة الثانية. فالسبب عندما تنشئ هذا العقد بصيغتين مختلفتين، هاتان الصيغتان المختلفتان لا تعلم أيهما الذي يحقق العقد، فما عندك جزم بالنية ولا يوجد هناك جزم بالملكية التي تريد أن تنشئها أو بالانتقال الذي تحقق حسب نوع العقد، عقد إيجار، عقد ضمان، أي عقد من العقود. لما تتكرر الصيغة فأنت في الواقع أنت ما عندك جزم بالسبب المؤثر الذي يؤثر هذا الانتقال، وإنما يجي يقول لك بلي أنا جازم لأن إحدى الصيغتين هي المؤثرة. فما عندك جزم عندما تقول بعت، ما عندك جزم أن هذه الصيغة هي المؤثرة. لما تقول صيغة ثانية أعطيتك، مثل أن هذه الصيغة مثل هي المؤثرة. فعندما لا تعلم بأن أي صيغة من الصيغ يكون هو المؤثر، حينئذ لا يتحقق الشرط الواجب توفره في العقود وهو الجزم بالنية أو وهو موجب البطلان. فالجزم بالنية هو شرط، وذلك لما اتفق عليه، أو الجزم بالنية هو شرط لما اتفق عليه أنه من أنه شرط في الإنشائيات، ولذا رتبوا عليه بعدم صحة التعليق في الإنشائيات. وهنا ما نحن فيه هي إحدى صور الترديد والتردد وعدم الجزم بالنية. هذا ما أشكله الشيخ الأعظم رحمة الله عليه. المرحوم السيد الخوي وغير السيد الخوي قالوا بأنه نعم الجزم بالنية مطلوب، ولا نرفع اليد عن هذا الشرط، وأن هذا الشرط معتبر ومعلوم اعتباره ومجمع على اعتباره. الترديد في النية أيضا كافي، أي الترديد في النية أيضا ينافي ذلك الجزم، ويحكم إذا كان العقد فيه ترديد، هناك فيه ترديد في النية، فلا يصح هذا العقد ويحكم عليه بالبطلان. لكن الكلام أن ما نحن فيه هذه الكبرى مسلمة ونسلم بها معك يا شيخنا العظم، لكن هل إتيان العقد بصيغتين هل هو مصداق أو صغرى لتلك الكبرى وهو شرطية الجزم بالنية وبطلان العقد إذا كان هناك ترديد في النية أم لا؟ هل ما نحن فيه وهل موردنا هنا هو صغرى لذلك المورد لو مو صغرى؟ يقول هذا ليس بصغرى. لماذا؟ لأنني لست مترددا ولا يوجد تردد في ذلك الاعتبار النفسي. احنا عندنا اعتبار نفسي واكو ابراز لذلك الاعتبار. الاعتبار النفسي هو انتقال الملكية الى زيد، زوجية فلان لفلان، هذا الاعتبار النفسي ما مردد اصلا وليس معلق على شيء. كل اللي حصل ان هذا الاعتبار النفسي باي صيغة يبرز، هل الصيغة التي يبرز بها بعتك او الصيغة التي يبرز بها اعطيتك، هل الصيغة التي يبرز بها هذا الزواج وهذا الاعتبار النفسي زوجتك او متعتك. فهو لا يوجد ما ترديد في النية، الجزم في النية محقق. نعم في مسألة التعليق زوجتك ان كنت كذا وكذا، بعتك إن كنت كذا وكذا، آجرتك إن طلعت الشمس أو إن كذا وكذا، فحينئذ يقول ها مثل هذه، مثل هذه الصيغ أو مثل هذه العقود الترديد في النية. أنت الآن شنو نيتك؟ تبيع الآن؟ لا، إذا صار كذا احتمال ما يصير، أو احتمال أنت تموت قبل ما يصير إذا علقتها على شرط مثلا زماني معين. فلذلك قالوا بأن هذا الترديد في النية، الترديد في النية يتحقق عند التعليق. هذا الاعتبار النفسي الذي اعتبره هذا جازم به وما بي أي ترديد، ويحققه الآن، يحققه ما بي تعليق على شرط استقبالي أو شرط مثل أي شرط بالآخر، ما بي تعليق على شرط، فهو جزم متحقق الآن هذا الاعتبار النفسي. لكن إبراز هذا الاعتبار لكي يتحقق خارجا، لأنه لا يكتفى بهذا الاعتبار النفسي، هذا اعتبار نفسي فيحتاج إلى إبراز، فلذلك يبرز بهذه الصيغتين. فالترديد الحاصل هو أن الشارع أي صيغة أمضاها، أمضى الصيغة الأولى أم الصيغة الثانية. لذلك يقول، لذلك يترقى درجة أكثر، بل لو كنت أعلم أن الشارع لم يمضي هذه الصيغة، يعني أجريت عقدا ربويا، أجريت عقدا ربويا بين والد وولده، أجرى عقد ربوي، فهذا العقد الربوي اللي أعلم أن الشارع ما أمضى، ما كنت أعلم أن الشارع أجاز الربا بين الوالد وولده مثلا، فعين العقد أجزم بأن الشارع لم يمضي هذا العقد، لكن أنا ما كنت أردد في النية. فإذا علمت بعد ذلك أن الشارع أمضى الربا بين الوالد، أو لم يعتبر تحقق بين الوالد وولده، هذا العقد ما يكون صحيح. ففي حالة العلم بعدم إمضاء الشارع للصيغة وللعقد الذي أنت أجريته، هنا ما عنده مشكلة. فكيف إذا كانت حالة الترديد أن الشارع أمضى هذه الصيغة أو ما أمضى هذه الصيغة؟ فهنا أيضا بعد هذا ما يكون ملزم للخدشة في صحة هذا العقد. إذن الترديد هو في الحكم الشرعي، أن الشارع أمضى للبيع صيغة بعته لو أعطيته، أمضى صيغة زوجته لو متعته، ولا يوجد هناك جزء، هناك ترديد في النية، ولا يوجد هذا، لا يعني هذا الترديد في حكم الشارع بالإمضاء لا يتنافى مع الجزم المعتبر في الإنشاء. فلذلك ما ذكره الشيخ الأعظم في هذا الأمر لا يكون تاماً. وأيضا يستجد أيضا حتى بمعاملات الكفار التي يمضيها الشارع، لكن الكفار لا يعترفون بإمضاء الشارع لها، فهذا لا يعني عدم تحقق عقودهم. يعني الغرض من هذه الشواهد يقول إمضاء الشارع وكون هذا حكما شرعيا، هذا ما يتنافى مع وجود الجزم بالنية. الجزم بالنية ما له علاقة بالشارع، ولا له علاقة بإمضاء الشارع لهذا العقد أو عدم إمضائه، أو حكم الشارع ببطلان هذا العقد أصلا، عدم اعترافي بهذا العقد، ما أمضى هذا العقد أصلا. حتى لو لم يمض الشارع هذا العقد فالجزم بالنية متحقق. فكيف إذا كان هناك ترديد في الإمضاء؟ فلا بد أن يكون الجزم بالنية متحققا، ولا ينافي، ولا يوجد هناك أي ترديد في من هذه الجهة. إذن هذا في التوصيلات. فإذا في التوصيلات ما عندنا مشكلة في البيع. المشكلة وين صارت؟ المشكلة في التعبديات، يعني في الأمور التعبدية التي يشترط فيها قصد القربة. فيقول بأن هذه الأمور التعبدية الاحتياط فيها تارة، الاحتياط فيها أو الموارد التي يراد جريان الاحتياط فيها هي في موارد، هي على قسمين، تارة الموارد التي لا يكون فيها الواقع منجزا، ماكو واقع، أو أكو واقع بلا شك، أكو حكم واقعي، لكن هذا الواقع ليس منجزا في حقي، كما في الشبهات البدوية بعد الفحص. شبهة بدوية حصلت أن هذا شرط أو ليس بالضبط، أكو حكم بالحرمة أو ماكو حكم بالحرمة، وبحثت 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 ونقبت حينئذ ما وصلت إلى نتيجة ولم أعثر على دليل. فهنا ماذا يجي؟ يجي أصالة البراءة. فحينئذ في مثل هذا المورد في الشبهات البدوية، عفوا في مثل هذا المورد في الشبهات البدوية التي بعد الفحص التي لا يكون فيها الواقع منجزان، والتي رخص الشارع فيها الفعل أو الترك، رخص الشارع، عندك رخصة من الشارع لأن الواقع لم ينجز، فإذا قام المكلف بالاحتياط في ذلك، بالاحتياط في ذلك. يعني الشبهة البدوية، الشبهة الحكمية البدوية يحتاج إلى فحص، ففحص، وبعد الفحص، وبعد الفحص حينئذ، وبعد الفحص ما وصل إلى نتيجة. فهنا الواقع لا يتنجس في حقه. فحينئذ فإذا فعل فعلا، مع ذلك يعني مع وجود ترخيص شرعي، اجي المكلف امتثل، اجي المكلف امتثل رجاءً لاحتمال مطلوبيته شرعا، لاحتمال مطلوبيته شرعا، فالاحتياط، وبعد ذلك تبين ان هذا هو الحكم الواقعي في حقي، فهل يكون هذا مجزي؟ يقول نعم مجزي، لان انت ايها المكلف في مورد الاحتياط في مثل هذا البوار من هذا في مثل هذا يكون مجزي وكاف، لان الاحتياط في موارد الامتثال التفصيلي، فحينئذ في مثل هذه الموارد، في مثل هذه الموارد التي لا يكون فيها الواقع منجزا، انت يكون هذا العمل مجزيا. وين يكون الواقع غير منجز؟ اذا كانت في الشبهات الحكميه البدويه بعد الفحص، او كانت في الشبهات الموضوعيه، لان الشبهات الموضوعيه لا يجب فيها الفحص، فسواء فحصت او قبل الفحص فالحكم الواقعي لا يكون منجزا في حقك. فالاحتياط يكون مجزيا حتى لو صادف الواقع بان اطلع على الواقع بعد ذلك، لان هذا الاحتياط في مثل هذه الموارد يكون غايه في العبوديه، ويكون رعايه لاحكام المولى، ويكون اكثر دلاله على خضوع العبد وعلى عبوديه العبد، فلذلك يكون هذا الاحتياط فيها مجزيا. هذا في القسم الاول. اما القسم الثاني وهي الموارد التي يكون فيها الواقع منجزا عليه، وهذا التنجز معناه كما في الشبهات الحكميه قبل الفحص، قبل ما افحص اتي واحتاط، قبل ما افحص اتي واحتاط، من دون ان اتعب نفسي واروح ان افحص، من دون ما افحص عن القبله وين اجي اصل الى الجهات الاربعه. ففي مثل هذه الموارد التي يكون الحكم الواقعي فيها منجزا كموارد العلم الإجمالي والشبهات الحكمية قبل الفحص، لأكو واقع، وما أنه أكو واقع فأنت يجب أن تبحث أن هناك حكم واقع منجز في حقك، كما في موارد العلم الإجمالي عندما يكون منجزا. فهنا هل يكتفى بهذا الامتثال التفصيلي؟ يقول هنا فيها عدة صور، أفضل الامتثال الإجمالي، يقول هنا فيها عدة صور، وذلك لأن هذا العمل إما أن يكون مستلزما للتكرار، تكرار العمل أكثر من مرة، أو لا، كما إذا شككت في شيء فحين إما أن يكون مستلزما للتكرار العمل، أو أخرى لا يستلزم تكرار العمل، كما في الشك بين الوجوب والاستحباب، فلما هنا ماكو تكرار أدي مرة واحدة، فمثلا إذا كان هناك يؤدي هذا العمل إلى تكرار هذا العمل كالصلاة إلى أربعة جهات، أو الصلاة في ثوبين، أو ما شابه ذلك، يعني الصلاة مرتين في هذا الثوب وفي هذا الثوب، فحينئذ في هذه موارد العلم الإجمالي أو الشبهات الحكمية قبل الفحص أنا ما أروح أفحص، ولا أريد أتعب نفسي بالفحص، أسوي هذه الأحكام، أسوي هذه الاحتياط، وأتي بكل هذه الأفراد مرة واحدة. فيقول هنا هذه فيها صور متعددة، هذه الصور المتعددة لأنه إما أن تكون مستلزم للتكرار أو غير مستلزم للتكرار، إما أن يكون هذا العمل أو هذا الشيء المشكوك به مطلوب على نحو الاستقلال، أو مطلوب على نحو الجزئية وعلى نحو الضمنية، أو كذلك بأنه أصل المطلوبية يكون محتملا أو لا يكون محتملا. فيقول هناك صور متعددة. الصورة الأولى أو القسم الأول من الصور، ما إذا كان الاحتياط غير مستلزم للتكرار. هذه الصور، صور الاستلزام للتكرار أو عدم، صور أن لا يكون الفعل مستلزم للتكرار، مشكلته وين؟ الصور المستلزمة للتكرار بها مشكلة ثانية، وهو تكرار العمل بعبث ما بعبث، هذا يأتي. الصورة عندما لا تكون مستلزم للتكرار، إيه مشكلتها؟ يعني أشك أن الإتيان بالصورة واجب أو مستحب، أو أشك أن الواجب علي الآن، الواجب علي أن الإتيان بهذه، الإتيان بغسل الجمعة هو على نحو الوجوب أو على نحو الاستحباب. أشك أن الإتيان بغسل الجمعة يكون على نحو الوجوب أو على نحو الاستحباب. أصل المطلوبية موجود، أصل المطلوبية وأصل المحبوبية موجود، فأشك في وجوبه أو استحبابه، سواء كان على نحو الاستقلال أو كان على نحو الضمنية. أنا لما أجيب الفعل هنا، وهو أجيب الفعل أجي أغتسل، هنا شنو الذي هو مفقود والذي أحتمل فيه البطلان؟ يعني لما يأتي بغسل الجمعة وهو يشك أن غسل الجمعة واجب عليه أو مستحب، هنا شنو الذي، وجه الذي من خلاله يشك في صحة هذا العمل أو بطلانه؟ هو عدم نية الوجوب. إن أنا هل عندما أتي بغسل الجمعة مع الشك في وجوبه أو استحبابه، هنا أنا بعد مرة أتي ما أجيب أغتسل غسل الجمعة لوجوبه، حينئذ هذا ما راح أؤدي. خب عندما لا أؤديه، هل هذا يبطل العمل؟ يعني الشيء الذي يأتي به يعني لا يتحمل، يعني لا توجد نية وعدم إحراز نوعية التكليف، أن هذا التكليف على نحو الوجوب أو على نحو الاستحباب. هذا الذي أنا أفقده، الذي أفقده في هذا البين هو عدم إحراز نوعية التكليف. فهل إحراز نوعية التكليف هو شرط في تحقق القربة وتحقق صحة الصلاة لو لا؟ فإذا قلنا أن قصد الوجوب أو سميه قصد الوجه أو قصد التمييز هو ما لابد من توفره، فحينئذ يكون هذا الاحتياط ليس في محله، لأن أنت فاقد لشرط صحة الصلاة وهو قصد الوجه. قصد الوجه والتمييز في العبادة، أن هذه شنو هذه العبادة، أو قصده لوجوبه أو استحبابه، فإذا هذا قصد الوجه شرط فأنت ما محقق الشرط، فالعبادة تقع باطلة. فالإشكال وين يكون؟ الإشكال في صحة هذه العبادة، في تحقق في أن هذا قصد الوجه شرط أو لا. فإذا قلنا أن هذا القصد ليس بشرط في الاحتياط، المانع من صحة الاحتياط هو اعتبار وشرطية قصد الوجه. وتارة قصد الوجه يكون على نحو الاستقلالية أو الضمنية، يعني تارة كل غسل جمعة، وتارة وين؟ أن هذه الصورة أقراها لو ما أقراها، أن هذه الصورة القصيرة واجبة أو مستحبة. فهنا الوجوب وين راح يكون قصد الوجه؟ في الجزء الضمني وهو السورة. في الغسل لا، كل الغسل، كل العمل، كل العمل أشك أن هذا العمل واجب أو مستحب، أشك أن صلاة العيد واجبة أو مستحبة مثلا، فيكون كل العمل على نحو الاستقلال، أقصد وجوبه أو ألا أقصد وجوبه، أو تارة جزء العمل، يعني لازم أجزاء العمل أيضا يكون فيها قصد الوجه متحقق. الإشكال هي هذا، ولا غير هذا ما عندي إشكال. في الاحتياط في العبادات التي لا تستلزم التكرار، مع القطع بأصل محبوبية الفعل لأنه يدور بين وجوبه واستحبابه مثلا، حينئذ الإشكالية هي في قصد الوجه، وأن قصد الوجه معتبر أو لا. فيقول حينئذ الجواب أنه لا دليل على اعتباري قصد الوجه، لا دليل على اعتبار قصد الوجه. وإذا شككنا أن قصد الوجه يكون معتبرا أو لا، فحينئذ يمكن التمسك بإطلاق الدليل. يعني كان عندي دليل لفظي على وجوب هذا الفعل، فالدليل اللفظي إطلاقه يدل على أن قصد الوجه غير معتبرين. زين، هذا متى؟ إذا كان من الممكن أخذ قصد الوجه في الدليل. أما بناء على ما تقدمت الإشارة إليه في بحث التعبد والتوصل، أن قصد امتثال الأمر لا يمكن أخذه في الأمر، لا يمكن أخذه في الأمر للدور وغيره من الإشكالات التي ذكرت هنا، فحينئذ لا أستطيع التمسك بالإطلاق اللفظي لإثبات عدم اعتباري قصد الوجه. إذن هل ينعدم الطريق، لا يمكن التمسك بالإطلاق أيضا؟ يقول يمكن نفي الاعتبار، يمكن نفي اعتباره. السيد الخوي رحمة الله عليه يقول يمكن نفي اعتباره باعتبار أن قصد الوجه، وإن كان الدليل عليه دليلا عقلي وليس دليلا نقليا، لكنه أيضا يمكن نفي اعتباره باعتبار أن هذا الأمور، يعني قصد الوجه وأمثالها، من الأمور التي لا يلتفت إليها الإنسان العادي، ولا يلتفت إلى وجوبها، ولا يلتفت إلى حكم العقل بها. فلذلك ما دام عامة المكلفين لا يلتفتون إليها، فيجب على الشارع أن يشير إليها إذا كان يريدها. أما إذا شككت في إرادة الشارع لها، وهي من الأمور التي من دون إلفات الشارع لا تتحقق، فلا بد حينئذ من التمسك بالإطلاق، لأن عدم بيان الشارع لها يعني عدم اعتباره لها. فأنا إما أتمسك بالدليل اللفظي، بالإطلاق بالدليل اللفظي بناء على إمكانيتي أخذ هذا القيد في متعلق الأمر، في نفس الأمر، وإما أن أتمسك بالبراءة بناء على أن هذا الأمر لا بد أن يشير إليه الشارع، فعندما لم يشير إليه الشارع أتمسك بالبراءة عن اشتراطه. يقول هذا بشكل عام اعتبار قصد الوجه لا يكون شرطا. زين، هؤلاء الذين استدلوا على أن قصد الوجه معتبر، ما هو الدليل على ذلك؟ ما هو دليلكم على أن قصد الوجه هو شرط في المعاملة؟ قالوا بأن قصد الوجه، يعني استدلوا على اعتبار قصد الوجه بالإجماع، أن الإجماع دليل عليه، أن الإجماع البعض قد ذكر وصرح بالإجماع على اعتبار قصد الوجه، يعني يذكر نية الوجوب شرط. خب، هذا الإجماع هل هو الإجماع حجة أم ليس بحجة؟ هذا الإجماع بناء على كونه منقول، ومن لا يعتبر الإجماع المنقول فإذا لا يعتبر بهذا الإجماع. ثم أن هذا الإجماع يمكن أن يكون مدركيا باعتباره أنه يمكن أن يكون قد استند إلى ما يذكره أو ما يذكره القائل، وما ذكر من أدلة أخرى على اعتبار قصد الوجه. فمن الممكن أن يكون هذا الإجماع إجماعا مدركيا، وإذا احتملت مدركية هذا الإجماع لا يكون هذا الإجماع حجة. هذا الدليل الأول هو الإجماع. الدليل الثاني الذي ذكروه بأن حسن أي فعل أو قبحه يجب أن يكون عند الفعل، أن يكون هناك قصد متوجه إلى هذا الفعل وإلى هذا العمل. فإذا أريد هذا الفعل، إذا يجب أن يتعنون بعنوان معين، يجب أن يقصد هذا العنوان حتى يتحقق هذا الفعل. هذا الفعل مع أن هناك مصلحة به، هاي المصلحة وين موجودة؟ موجودة في هذا الفعل. يجب أن أقصد هذا الفعل. متى تتحقق المصلحة في هذا الفعل؟ عند الوجوب. فيجب أن أقصد الوجوب حين الفعل. يقول مثل ما أن الضرب للتأديب، فلازم أنا قاصد التأديب عند الضرب. أما أن يتحقق عنوان التأديب من دون قصد، فضربي لن يكون حسنا. العناوين المحسنة للأفعال أو المقبحة هي عناوين قصدية، وهذه العناوين القصدية لا بد أن تتحقق حين الفعل. أما حين الفعل إذا لم يكن هذا مقصودا، فحينئذ لا يتحقق العنوان الحسن فيه. رجع ضرب اليتيم لكنه لم يقصد التأديب، فيكون هذا قبيح. نعم، في الواقع وفي نفس الأمر هو حسن، لأن تأدب الولد وكان هو مورد التأديب، لكن هذا الفاعل والضارب لم يكن ناويا، فهنا لم يتحقق العنوان الحسن. فإذا يقول بأن العناوين التي تحسن وتقبح الفعل يجب أن تكون مقصودة. وفي محل كلامنا أيضا كذلك أن حسن الصلاة وحسن الغسل هو بقصد ذلك العنوان الحسن. شنو هو العنوان الحسن؟ هو عنوان الوجوب، لأن عنوان الوجوب يشير إلى ما يتضمنه هذا الفعل من حسن. أنا ما أدري شو هي المصلحة المحسنة في غسل الجمعة، شلون أشير إلى هذه المصلحة؟ بالإشارة إلى الوجوب، بذكر الوجوب. أنا بذكر الوجوب راح أشير إشارة إجمالية إلى تلك المعاني الحسنة اللي موجودة في الغسل. إذا ما أجيب عنوان الوجوب فحينئذ تلك العناوين الحسنة اللي موجودة في الفعل ما راح تكون متحققة يرحمكم الله. وبالتالي حينئذ هذه العناوين، إذن وين انطلق؟ انطلق أن عناوين المحسنة للفعل يجب أن تكون عناوين قصدية، وهذه العناوين القصدية لا تتحقق إلا عند الفعل. في محل كلامنا شنو عنوان الحسن اللي موجود بالفعل؟ ما أدري بي، لكن نية، لكن الإشارة بالوجوب إليه أو الاستحباب يشير العنوان الحسن. الوجوب يعني تلك المصلحة الملزمة التي جعلت هذا الفعل واجبا. شنو هي؟ ما أدري بيها، أن أشير إليها من خلال لفظ الوجوب أو من خلال لفظ الاستحباب. فيجب أن يكون قاصدا للوجوب والاستحباب حين العمل. هذا ما استدل به على اعتبار نية الوجه، لكن هذا كان مورد نقاش من المرحوم السيد الخوئي وغيره. إن شاء الله يأتي الحديث عنه.